بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 18 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذه المسألة التي هي بعنوان الصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة. يقول المصنف رحمه الله: والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث، أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. هذا الرجل صحابي جليل، كان مع النبي في يوم خيبر، أعجبه شيء في الغنيمة فأخذه لنفسه قبل أن يستأذن رسول الله ومات. فلما أخبر النبي بأمره قال: صلوا على صاحبكم. النبي ما صلش عليه. فالصحابة يعني فزعوا لهذا الأمر، لماذا لم يصلي عليه النبي؟ فلما سألوا قال: إن هو غل أمرا، يعني الغلول إنه يأخذ شيئا من الغنائم بدون إذن النبي عليه الصلاة والسلام، فده بيسمى نوع من أنواع الغلول، ويعذب به الإنسان، يعذب به الإنسان. فالنبي قال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي هو. لماذا لم يصلي زجرا لغيره حتى لا يفعل أحد هذا الفعل مرة ثانية؟ وقال صلوا على صاحبكم، فالشاهد أن النبي لم يصلى عليه، ولو كانت صلاة الجنازة فرض عين لصلى عليه النبي، فقال صلوا على صاحبكم. وهذا يدعونا لبيان مفهوم فرض الكفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ إحنا عندنا الفرض أو الواجب ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين الذي يجب على كل مسلم ومسلمة عينا ولا يجوز النيابة فيه، يعني مثلا فريضة الصلاة، ينفع حد يصلي بدل مني؟ الجواب لا، يبقى الصلاة فرض عين. وأقيم الصلاة، يبقى كل مسلم ومسلمة بلغ وبلغت وله عقل شروط صحة العبادة، خلاص واجب عليه الصلاة فرض عين، يثاب بفعلها ويأثم بتركها ويتوعد بالعقوبة، ويتوعد بالعقوبة. فده معنى فرض العين. يبقى فرض العين هو ما يجب عليك عينا ولا يصح لأحد أن ينوب عنك فيه. ما ينفعش، ما ينفعش مثلا أقول يا محمد صلي بدالي صلاة الظهر غدا مثلا، يعني خلاص ما ينفعش. ما ينفعش أقول ما هم صلوا الحمد لله العشاء مش لازم أنا صلي، ما هم صلوا، لا، ده اسمه فرض عين. فرض العين اللي بيجب على كل مسلم ومسلم. العلم كذلك في فرض عين وفرض الكفاية. علم العقيدة فرض عين على كل مسلم ومسلم، لازم تعرف ربك بأسمائه وصفاته، لازم تعرف مفهوم لا إله إلا الله، فرض عين. عشان كده من الخلل الجسيم اللي بيقع فيه الكثير للأسف من أصحاب الفكر عدم دراسة العقيدة وعدم التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وبعضهم للأسف من بدعاته وضلاله يقول لك إن دراسة التوحيد بتفرق الأمة، فرق الأمة. والله ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا من أجل التوحيد. كيف دراسة التوحيد تفرق الأمة؟ تفرق أهل البدع وأهل المخالفات وأهل الضلال. لأن الإسلام يا إخوة بناء وهدم، ما من نبي وما من رسول إلا ودع قومه بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى أول حاجة الدعوة للتوحيد، وده فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يعرف التوحيد وأن يعرف مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. يبقى دراسة العقيدة فرض عين على كل مسلم ومسلم. يجب أن تعرف ربك. يمكن احنا أشرنا إليكم أكثر من مرة إن المسلم والمسلمة يطالب وتطالب في الدنيا بأسئلة، وفي القبر بأسئلة، ويوم العرض بأسئلة. عدد الأسئلة 10 مجموعة، 3 منها في الدنيا و3 منها في القبر و4 يوم القيامة، لازم تحفظوها جيدا. أما 3 الدنيا فتسأل أول سؤال من خلقك، السؤال الثاني لماذا خلقك، السؤال الثالث ما المصير. أنت في الدنيا مطالب بدول، أول سؤال تجاوب عليه من خلقك، والقرآن أجاب لي ولك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقك والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أول شيء لازم نتعلمه العقيدة، معرفة الله عز وجل، لازم نعرف الله، لازم نعرف مفهوم لا إله إلا الله بما فيها من نفي وإثبات. لا إله أي لا معبود يستحق العبادة قط، فبخل القلب من كل الباطل. ثم أثبت إلا الله، يبقى المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له. إذن لازم أعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة، أي أن الله تعالى له من الأسماء 99 من الأسماء التي أناط بمعرفتها والعلم بها دخول الجنة. لأن الإحصاء معنى إيه؟ حفظها عدا وفهمها معنى والعمل بمقتضاه. يبقى لازم تحفظها عدا وتحفظها معنى، تعرف معنى كل اسم من أسماء الله، ثم تتعبد الله بمقتضاها. فمع أسماء الجمال عندك رجاء، فمن أسماء جماله أنه الرحمن وأنه الرحيم، فأنا عندي حسن ظن ورجاء في الله عز وجل أن يغفر ذنبي ويعفو عني ويدخلني الفردوس الأعلى. أنا عندي حسن الظن ده، لأن ربي أخبرني في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، وأنا يا ربي أظن بك أنك تغفر ذنبي وتقبل توبتي وتعفو عني وترحمني وتسكنني الفردوس الأعلى في جوار نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا ظني بك يا رب، ظني بك أني مقصر وأنك غفور، ظني بك أني أذنب وعندي آثام وعندي أخطاء وأنت الكريم. أنا عندي الظن ده، يبقى لازم أعرف ربي بأسماء جماله. هذه المعرفة تقودني للعمل وللتوبة لازم أعرف ربي بأسماء الجلال فأخشاه، فهو الجبار وهو العظيم وهو المتكبر، فلازم أخاف ولازم أخشى فأعبده بالخشية، إن أنا أخاف إن أنا أعصي أو أخالف ربي عز وجل. لازم أعرفه بأسماء كماله فيطمئن قلبي، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وده مفهوم الآية، إنك لما تعرف ربك هيطمئن قلبك. إزاي؟ أنا مظلوم صح كده، وأعرف من أسماء ربي وصفاتي أنه العدل، لازم يطمئن قلبي، مدام عدل يبقى حقي هيجين غير منقوص سواء في الدنيا أو في الآخرة، سيقتص الله لي ممن ظلمني عاجلا أم آجلا، أنا عندي يقين في ده، فخلاص القلب مطمئن. أنا عندي ذنوب كثيرة، أقرأ من أسماء ربي أنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه الغفور، بس يطمئن قلب ما تيأس بقى. أقرأ قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، خلاص أطمئن القلب يطمئن، ما علي إلا أن أتوب وأستغفر وأبدأ أجتهد في العمل الصالح والله غفور رحيم. وده معنى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأسباب للرزق ضيقة، على طول أنا عارف من أسماء ربي الرزاق، بس خلاص بقى إذا أغلق باب ستفتح أبواب مع الصبر والأخذ بالأسباب والدعاء، أبدأ أشوف إيه الأسباب اللي ترضي الرب عني وأعملها عشان يفتح لي أسباب الرزق، لأن الرزق مش بالفهلوة كما يقول القائل، لا لا، الرزق محتاج لتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى لما تلاقي ضيق في الرزق راجع نفسك على طول، انت ايه اخبارك مع الملك، انت ايه اخبارك مع الله، بس انا بعيد شوية بس هيغلق عليك الابواب، تغلق الابواب، لان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، فاطع ربك ما تعصاش فيطمئن القلب، لانه الرزاق، لانه الرزاق. وقس على ذلك في جميع الاحوال بقى، كلما عرفت ربك كلما اطمأن قلبك. يبقى سبب عدم اطمئنان القلوب ايه؟ عدم معرفة المعبود جل جلاله، ما انتش عارف ربنا صح. لو علمت ربك وعرفت ربك هيطمئن القلب، فلما تلاقي القلب غير مطمئن يبقى في خلل في العقيدة عندك. لازم تعرف ربك، لازم تعرف ايه ربك. يبقى معرفة العقيدة ومعرفة الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة. كيف لمخلوق لا يعرف خالقه ويجي أهل البدع يقول لك درس العقيدة تفرق، ما لناش دعوة بالعقيدة، ما تفرقناش، ما نفرقكش، والله ما جاء النبي محمد إلا للتفرقة، والله ما جاء إلا للتفرقة يا عم الشيخ، والله بنص حديث النبي ومحمد فرق بين الناس، فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل السنة وأهل البدعة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. جاء من أجل هذا محمد عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش الكل يتجمع في سلة واحدة، لا لا لا، الحلو مع الحلو والباطل مع الباطل، ولا إيه يا ابني؟ فإسلامنا بناء وهد، ده المنهج يا إخوة، نبني الحق ونهدم الباطل، نبني التوحيد ونهدم الشرك، نبني السنن ونهدم البدع، ده منهجنا، منهج واضح حق. النبي لما سئل عن الجماعة قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي، هو ده الحق، مش بمزاجك أنت ولا بهواك، وإلا لو كانت بالأهواء والعقول كانت تمزقت الأمة وضاعت منزلتها، لا مش بالعقل، بالشرع. فاستقم، ها؟ طيب، كما أمرت، مش كما رغبت ولا كما أردت ولا كما هويت. لو كان بالرغبة كان أولى الناس من النبي، لو كان الاستقامة بالهوى والعقل من أولى الناس بذلك رسول الله، ربنا قال له لا، فاستقم كما أمرت. اللي يجي لك عنا فقط تتبعه فقط، إن عليك إلا البلاغ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شوف ده جمال التشريع بقى، إنك بتتبع ولا تبتدع. يبقى دراسة العقيدة فرض إيه؟ عين على كل مسلم ومسلمة. عشان كده النبي قال إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. أول حاجة في التعليم التوحيد، تعلموا مفهوم لا إله إلا الله. يعني ربنا واحد يا ابني، يعني معبود بحق يا ابني، يبقى لازم تسمع له وتنفذ أمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره، وهكذا تربي الولد على العقيدة وعلى الإيمان وعلى التوحيد. عشان كده أول سؤال في الدنيا، من خلق؟ مين اللي خلقنا بقى؟ الله سبحانه. السؤال الثاني، لماذا خلق بقى؟ هو جاء أجاب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون كما قال ابن عباس، يعني التوحيد برضه. يبقى خلقك من أجل أن توحده، من أجل أن تعبده، يبقى لازم تقوم بهذه المهمة. المصير، السؤال الثالث بقى، أين المصير؟ قال تعالى وإلي المصير، هترجع لله تاني، هتموت وهتبعث وهيحاسبك، وإما جنة وإما نار. في القبر ثلاثة أسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ مبنية على ثلاثة الدنيا، اللي عرفهم في الدنيا هيجاوب عليهم فين؟ في القبر. هتيجي يوم العرض عندك أربعة أسئلة، حديث الإمام أحمد لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن من فروض العين اللي تجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف ربه وأن يعرف إسلامه وأن يعرف نبيه. من فروض العين إن الولد بلغ والبنت بلغت، فرض عين تتعلم الصلاة وتصلي، فرض عين يتعلم الصلاة ويصلي، فرض عين مفيش فيه يعني، لا. من فروض العين جه شهر رمضان على الولد وعلى البنت اللي بلغ، خلاص كده يبقى فرض عين يتعلموا الصيام ويصوم. من فروض العين في العلم، حضرتك عندك مال بلغ النصاب ومر عليه سنة هجرية، فرض عين تتعلم أحكام الزكاة، فرض عين هتسأل، لازم تتعلم، لازم تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يا عم الشيخ أنا عندي مبلغ من المال كذا كذا فائض عن حاجتي، فمر عليه سنة أعمل إيه؟ أطلع إيه؟ الزكاة في قد إيه؟ لازم تتعلم ده. عندك أرض زراعية بتزرع شوية زرعة، لازم تسأل يا جماعة زكاة الزروع إيه؟ بتتاجر في المواشي وبتربي مش عارف إبل وغنم، لازم تسأل لو الروس زادت عن 40 علي زكاة قد إيه؟ ده دين، فرض عين. شفت بقى كثير من الناس مقصرون في العلم إزاي؟ وتلاقي حياتهم مضطربة ليه؟ عشان ما تعلموش فروض العين، ما هو عندهم خلل في المنهج، عندهم خلل في ايه؟ في المنهج. وقس على ده اسمه فرض العين في العلم. التفصيلات بقى تخش في فروض الكفايات والمندوبات، يعني قربها شوية. الشيخ سيد بيشرح لنا مثلا في العقيدة، خلاص فرض عين على حضرتك تعرف من ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى بصورة إجمالية، من أسمائه الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، من أسمائه الرحيم ذو الرحمة الواصلة. إنما تفصيلات العلم ده بقى لو قام بها الشيخ سيد بالنسبة لك أنت بقت فرض كفاية، ما دام قام بها خلاص رفع عننا الحرج، رفع عننا إيه؟ فطالب العلم أصبح في وجود العالم أو وجود من يكون بالعلم أصبح دراسة العلم وتفصيلاته بالنسبة له فرض إيه؟ كفاية. قام بيه البعض سقط عني الاسم خلاص، ما فيش حرج لو ما تعلمتوش اللي هي التفصيلات بقى. لما نيجي نخش في الأسماء والصفات ونشوف قضية التعطيل والتشبيه والتكييف والتمثيل، دي مش بتاعت بقى العامي، لا لا لا، دي بتاعت العالم بقى عشان يدرسها لطلاب العلم الأكاديميين. إنما عوام الناس يكفيهم إيه؟ الإيمان الإجمالي الجميل ده دون التفصيلات اللي ممكن تعمله بلبلة، إنه فكره ضيق ما ينفعش تسرد عليه تلك التفصيلات. فأصبح فرض كفاية التفصيلات في العلم. عشان كده بنقول دايما وجود أحد من أهل العلم في بيئة بيرفع الحرج عن كل المسلمين، وإلا يأسمون جميعا لو ما فيش حد يعلم العلم تبقى مصيبة. عشان كده من ضمن الخلل في كثير من المساجد ما فيش أئمة يعلموا الناس الدين، خاصة في الغرب تجد المسجد قام جدرانا لكن ما فيش عالم يعلم الناس ولا إمام يضبط لهم، ودي أخطر حاجة. لو المدينة كلها ما فيهاش عالم يكون بهذا الواجب، أو يجيلهم من مكان آخر عالم يكون بهذا الواجب، يأثم أهل المدينة بأسرهم، يأثمون. إن لازم توفير حد يعلمنا إيش؟ العلم. عشان كده دايما بقى كل الإخوة في الغرب بناء الإنسان مقدم على بناء الجدران، بناء الإنسان مقدم على بناء الجدران. بنفرح نبني مسجد لكن ما عندناش عالم يعلمنا، الجدران هتفيدنا بإيه؟ بل قد تكون مرتعا للبدع والمخالفات فيش علم يضبط. فقبل ما نبني الجدار يكون عندنا عالم يعلمنا وإمام يأمنا ويضبط صلاتنا ويعلمنا أحكام ديننا ويعلمنا القرآن ويصبر علينا علشان يرفع الحرج عن المسلمين. ودي قضية خطيرة جدا، يعني فيها فعلا من ضمن عقبات الدعوة في الغرب. بنروح يا إخوة أماكن ما شموا ريح العلم، ما أبدا، لا عندهم عالم ولا عندهم داعية ولا عندهم حد يسد الثغر. وحتى اللي بيطلع إما مبتدع، تروح تلاقي العملية كلها مقلوبة رأسا على عقب، حتى الصلاة لا يحسنون يصلون على السنة، سبحان الله، وعاملين مسجد كبير. أقول للإدارات تأثمون، تأثمون. الناس بتخاف على، يقول لك هنجيب إمام هياخد فلوس، ياخد فلوس هيبني لك أمة، هيبني لك مسجد، سبحان الله، أمال أنت عامل مسجد ليه؟ سبحان الله، ده أهم شيء للمسجد الإمام اللي يضبطه، الإمام اللي يعلم الناس أمر دينهم قبل الجدران والأبنية. لكن أحيانا تجد الناس سبحان الله يعملوا كل حاجة وينفقوا ويجوا عند الأصل يبخلوا. في الفروع بنجري ونزين وما شاء الله، طب ده الأصل الدعوة، العالم اللي يربي ويعلم، الإمام اللي هيضبط، ده الأصل. تجد أخ داعية يقول لي عم الشيخ هو جاي من مدينة حوالي 1000 كيلو تقريبا في ألمانيا، راح طلبوا ناس يعني عشان يأمهم أو إيه، والأخ ما شاء الله دراسات عليا في المنهج أكاديمي، ينفع نديك 200 يورو في الشهر؟ الأخ بيقول لي قلت له 200 يورو هتشرب بيهم زفت طول الشهر ولا إيه يا ابني؟ مسجد ومسجد، مسجد كبير جدا، احنا هندي بس في الجمعة 50 يورو وكفاية علينا الجمعة. جمعة؟ قلت له يا ابني اعمل للخلف دور وارجع مدينتك تاني الله يرضى عليك. هؤلاء لا يستحقون العلم. اللي يزهدون في أهل العلم ما يستحقون العلم يا ابني، ارجع مدينتك واحنا نبعت لك 200 يورو هدية كل شهر وسيك من الكلام ده كله يا ابني. وهذا مشكلة، مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. شوف وصل بينا الأمر لفين، مشكلة خطيرة جدا. زي ما في بلادنا الولد نروح نوديه نجيب له مدرس للرياضيات والإنجليش ياخد بالدولار، ومدرس القرآن نقول له جزاك الله خيرا. طيب الراجل ده هيأكل بيته منين بتاع القرآن ده؟ هيتزوج من ايه؟ ويفتح بيت ازاي؟ لا وايه بقى؟ بيقول من ده يعني 3 أيام في الأسبوع قليلين قوي على الولد في القرآن، يعني عايزه عايز الأسبوع كله بجزاك الله خيرا. ومدرس الإنجليش يجي له ساعة في الأسبوع، أقل ساعة ب50 و60 جنيه، البروفيسور بتاع الإنجليش بتاع الرياضيات. إنما اللي هيأدب ولدي ويعلمه القرآن ويضبط لسانه جزاك الله خيرا يا عم الشيخ. والله يا إخوة إذا أكرمنا أهل العلم ربنا يكرمنا. أنا بقول للشباب كلهم اكرموا أهل العلم تكرموا، والله العظيم لو عندك ولد وتجيب له محفز لو بتدي لبتاع الدويتش 20 يورو، ادي لبتاع القرآن 50 يورو في الحس، وهتشوف أثر ده على ولدك أنت. شوف ربنا يحفظه لك إزاي ويكرمه إزاي. في بلادنا خلي بالكم من معلمي العلوم الشرعية، بنجيب له بتاع محمد، جيب له حبيبة جاية إن شاء الله عايزة بعد كده إنجليش ورياضيات وساينس وفي قرآن. خلي بالك يا محمد في مادة اسمها القرآن. فاحنا عندنا كثير من الخلل في الفهم والفكر والعمل، عشان كده ضيعنا أجيالا يا رب سلم. أولاد ضاعوا دلوقتي خلاص، بقى كله مهرجانات في بلادنا صح؟ المفسد الفاسق بياخد ملايين، واد بتاع مهرجانات بيغني أغنية عن الخمر والحشيش، بيشرب خمر وحشيش 4 دقايق، اليوتيوب اداله 58 مليون جنيه. المدرس بيدرس علوم شرعية يجي 50 سنة ما عندوش في بيته 1000 جنيه لعياله، ما عندوش زيادة في بيته 1000 جنيه، عشان مش عارف يجهز البنت. يا عيني اتصلوا بينا يا عم الشيخ، الأستاذ فلاني بيجهز بنته مش عارف يجهزها. معلم أجيال، معلم أجيال وشاكوش اسمه كده، في 4 دقايق بيعلم شباب الأمة الفسق والفجور والخمر والمخدرات ويترقص لهم ياخد 58 مليون جنيه. لا تعجب والله، والله النبي قال الكلام ده، والله قاله نصا من علامات الساعة. النبي قال كده سيكون أسعد الناس لقع ابن لقع، يعني التافه ابن التافه هو يكون أسعد الناس بالدنيا، عنده ملايين وراكب فراري وروز رايز، وتلاقي معلم الأجيال يا عيني مش لاقي حتى فرارة تركب دراجة في بلاد، فرارة مش لاقي الفرارة تركب. ولوكا ابن لوكا عامل ايه؟ عايش في القصور والله العظيم، وخدم وعرس وحراسة، حراسة الدولة تعمل له حراسة. تخاف يعني ايه؟ عيل مفسد فاسد بيتعمل له حراسة. صدق رسول الله. فعشان كده قالوا لما الفاسق ياخد الملايين ومعلم الأجيال ياخد الملايين يبقى على الدنيا السلام. يبقى على الدنيا السلام. فدي قضايا خطيرة جدا، يبقى لازم نهتم بتعليم الناس العلم والخير، فبناء الإنسان مقدم على بناء الجدران. إذا قام العالم بالواجب ده خلاص أصبح طلب العلم وتفصيلات العلم ده في حق الجميع فرض كفاية خلاص، يعني لا يأسمون، يبقى مندوب بقى، يعني يسمى طالب علم مثلا يريد أن يحصل خير ده سنة مش واجب بقى خلاص، لأن العالم قام بالدور خلاص ورفع عننا الحرج ده. يبقى إذن فرض العلم بقى إخوة اللي بيجب على كل مسلم عينا، ما ينفعش حد يقوم بيه غيرك خلاص كده. إنما فرض الكفاية بقى اللي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل. من فروض الكفاية صلاة الجنازة، مات ميت في وسطنا الحمد لله، 10 منكم راحوا صلوا عليه خلاص الحمد لله، ما فيش إثم على حد لأن أنتم قمتم بالواجب وصليتوا على الميت. ما لقيناش حد يعرف يصلي على الجنازة خالص في البلد دي، نقسم كلنا، نقسم كلنا. فصلاة الجنازة بقى فرض إيه؟ كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل. طيب وشفنا الدليل، النبي لم يصلي على من غلى وقال لأصحابه صلوا على صاحبكم. قال المصنف ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. الأول الطفل الذي لم يبلغ، مش واجب يعني يسن فقط، الطفل الذي لم يبلغ، طفل صغير يعني، لأن الأصل فيه في الجنة والصلاة شفاعة، الصلاة إيه؟ فهو مش محتاج للشفاعة، ده هو بيشفع في أبويه كمان يعني خلاص. فده الصلاة عليه سنة يعني ما هياش واجبة، لكن مش معناه نتركها يعني، لا بنصلي عليه، بس لو ما حصلش وما حد صلى لا اسم، لا اسم. فده الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، يعني كان عنده قول قريب من سنتين عليه السلام، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يعلمنا ان الطفل الصلاة عليه مش واجبة، ان صليت يندب، ما صليتش لا حرج. والحديث ذا اسناده حسن. الصنف الثاني الشهيد، شهيد المعركة اللي قتل في المعركة نصرة لدين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها، لما اتكلمنا عن الشهداء وكذا سبق ذكر الأحاديث. قال ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما. عايز أقول لك الصلاة مش واجبة على الطفل الذي لم يبلغ وعلى الشهيد، لكن ده ما يمنعش ان احنا نصلي عليهم. قال ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب، كما يأتي من الأحاديث فيهما في المسألة الثانية. قال وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم، تشرع يعني تسن، يستحسن الطفل ولو كان ساقطا. إيه السقط؟ السقط اللي بيموت داخل رحم الأم وقد تشكل، يعني هي حملت به الشهر الرابع الخامس سقط، لكن تشكل بعد الشهر الرابع خلاص، ده إنسان داخل بطنها ونفخت فيه الروح خلاص، بعد 120 يوم نفخت الروح فأصبح متشكلا. لو أسقطت بعد الأربع شهور وتشكل كإنسان نقول لهم يسن الصلاة عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن خلاص. فده مهمة المسألة دي. فالسقط والذي يسقط في بطن أمه قبل اتمامه. وفي ذلك حديثان، الأول والطفل، وفي رواية السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، أو كما قال النبي. فالطفل يدعى له، يدعى لوالديه كما ذكرت أنه خلاص هو في الرحمة أصلا، فأنا أدعي لمين؟ لأبويه. فلما يموت طفل ونصلي عليه نقول اللهم اغفر لأبويه، اللهم ارحم أبويه، وهكذا خلاص، واجعله ذخرا لهما وهكذا. فالطفل يدعى لوالديه. حديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. حديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك، قال أو غير ذلك يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. ومعنى الحديث ألا يتألى أحد على الله، هذا أمر في الغيب لا ما نتكلمش فيه، أمر لله عز وجل. فالنبي علمنا هذا الأدب في أمور الغيب، نترك الأمر لله عز وجل. والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، يعني بعد 4 شهور على أحد القولين، وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات. فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ما تشكلش، ما فيش صورة إنسان فيه ولا نفخت فيه الروح، لأنه ليس بميت كما لا يخفى، لأن الميت اللي فيه روح وفرقته. طب ده ما فيش فيه روح أصلا، لأن على القول الآخر أن الروح بتنفخ بعد 120 يوم، بعد 120 يوم. في حديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك مخلق. الحديث فأربعين وأربعين وأربعين بكلهم كم؟ 120 يوم، اللي هم كم شهر؟ 4 شهور على القول. في قول المحدثين إن هي نفس 40 يوم، التخلق كله بيتم في 40 يوم فقط. وهذا القول لا ينفي قضية الروح، نروح بعد 120 يوم على كل حال، يعني الروح بتنفخ بعد 120 يوم. إنما التخليق على أحد القولين يكتمل إنسانا في صورة إنسان بعد 40 يوم الأولى، والقول الثاني إنه بيكتمل بعد 4 شهور كاملة على خلافها. إذن السقط إذا كان لم يشكل ما يصلش عليه، تم تشكيله ونفخ فيه الروح فبيصلى عليه إن سقط. واشترط بعضهم أن يسقط حيا لحديث إذا استهل السقط صلي عليه وورث، ده حديث ولكنه ضعيف، ومعلوم أن الضعيف لا تؤخذ منه الأحكام، لا تؤخذ منه الأحكام. وبالتالي الأصل أن السقط إذا تم تشكيله حتى وإن سقط ميتا يصلى عليه ويغسل. الصنف الثاني بقى اللي قلنا عليه الشهيد، وفيه أحاديث كثيرة. قال المصنف أكتفي بذكر بعضها. فعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي عليه السلام في جبته، ثم قدمه فصلى عليه. فده شهيد معركه والنبي صلى عليه، وشهداء أحد لم يصلي عليهم النبي، عشان يقول لك إن الشهيد لا يصلي عليه ويجوز الصلاة عليه، فهذا مشروع وهذا مشروع. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتل يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. يعني ورد أيضا في شهداء أحد النبي صلى على بعضهم كحمزة وبعضهم، وترك الصلاة على بعضهم، عشان يقول لك الجواز، يعني يشرع هذا وذاك، وكمان يشرع صلاة الجنازة 9 تكبيرات وكلهن دعاء، وده ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ورد 5 تكبيرات، وكذلك ورد 7 تكبيرات، والغالب 4 تكبيرات. طيب نقول بقى لطلاب العلم ايه؟ غالب على الناس ان صلاة الجنازة كم تكبيرة؟ ما تجيلهم شباب ما يعرفون، ما تجيش تكبر لي 9 مثلا وتعمل فتنة بين الناس. تعرف بقى معظم الناس اثناء الجنازة عوام، تلاقي بقى اللي طلع لك في الصلاة واللي زعق لك واللي عمل لك مشكلة مش وقته خلاص. ده بنعلمه لطلاب العلم ان ده جائز ليه؟ عشان انت لو صادفت مثلا في مكان صلوا 5 ما تنكرش، تبقى فاهم السنة، لكن ما تجيش انت تبدأ بيها الناس وهم لا يعلمون، تبقى مشكلة. عشان كده بيقول دايما طالب العلم مش كل اللي تعرفه
تحاول تطبقه. لازم تراعي الحال، حال المدعوين والبيئة وما استقر عليه الناس، ودي مهمة قوي خاصة في الأمور المندوبة، ما هيش واجبة، سنن خلاص. مش الأربعة برضو سنة؟ وعرفها الناس خلاص، خليك مع الأربعة الله يبارك لك، ما تعملهاش مشكلة. تيجي في بلد مثلا يصلون الجنازة بتسليمة واحدة، ما جيش تعملوا انت تسليمتين، وعلى العكس بلد خدوا ان صلاة الجنازة بتسليمتين، ما جيش تعمل لي انت ايه تسليمة واحدة، تراعي حال الناس. يعني مثلا لما تصلي في الحرم تسليمة واحدة على الجنائز، ودي وردت عن النبي خلاص، بعد ما يكبر الأربع تكبيرات السلام عليكم، خلاص كله سلم، خلصت الجنازة. عندنا مثلا أهل مصر لازم نسلم تسليمتين، تعالى بتيجي انت في مصر تسلم تسليمة واحدة وعيدك سود، تعمل لي بدبلة وفتنة بين الناس وشغلانة بقى، وتلاقي كلهم علماء بقى العوام، انت مش فاهم، ده انت جاهل، فممكن تخلص حتى يسيئوا للسنة وانت مش دريان، الناس بسطاء. فلا تواجبهم بما لا يعرفون، الله يكرمك. ودي من دايما بنوصي الشباب، بعض الشباب يا اخي سبحان الله ما يجيش غير في الازمات ويعمل الفتن. اخوة عند القبور وفي الجنائز الاصل دي مصيبة، والناس مش متحملة اختلافات. اسكت، ما تجيش تواجه الناس في المصيبة بما لا يعرفون، فيقوم لك الناس، هتلاقي ده يشتم وده يسب، بعد ما كانوا جايين لطاعة انقلبت لمعصية بسببك انت، وانت اللي احدثت البلبلة دي. فهمتوا حاجة؟ طيب الحمد لله. فالإسلام جميل بس نفهمه ونتعلمه. ولازم طالب العلم يبقى عارف مراتب الأعمال، فارق بين واجب وبين فرض كفاية وبين سنة ومندوب ومستحب، والكل عمل له درجة ورتبة في تعليم الناس والصبر على الناس وتقدم المهم، المهم فالأهم فالمهم، وهكذا فقه الأولويات. إنما إزاي بقى حب الظهور وحب، لازم الناس يعرفوا إن أنا طيب، هي دي المشكلة، ان انت يعني ما شاء الله قرات يعني وعارف ان ممكن نصلي الجنازه 9 تكبيرات، ما شاء الله عليه، مشكله. طيب عشان بس الناس بتقرا النصوص، بعض الطلبه يقرا كده النص وخلاص عايز يبقى خلاص من اهله، ماشي يا سيدي، بس شوف ردته ايه الاول، مرتبته ايه. مندوب اه، طيب المندوب ده واحد ولا في صور اخرى للمندوب؟ لا في صور كثيره في الباب ده، يعني حتى الأربع تكبيرات سنة مندوبة آه، وده غالب حال. طيب مش الناس استقروا على دي؟ أيوة. بتواجههم بالأخرى ليه؟ خلاص اسكت، خلي السنة اللي معمول بيها عند الناس يقومون عليه وخلصت خلاص، وهكذا. عن أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد، يعني في يوم أحد صلى على مين؟ على حمزة فقط. وفي روايات برضو أن كان بعضهم يأتي ويصلي عليه مع حمزة، يعني برضو نجمع بين الروايتين، الروايتين صحاح، اللي نقل صلى على غير حمزة معاه في صلاة حمزة، يعني حمزة بيصلي وجابوا بعض فصلى عليهم معا، صلى عليهم إيه، لكن الأصل كان بيصلي على من؟ على حمزة رضي الله عنه. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين، يعني مش في يوم أحد، يعني بعد غزوة أحد 8 سنين، يعني في العام اللي كبت فيه النبي راح عند أحد وصلى عليهم جميعا وهم في قبورهم صلوات رب وتسليمات عليه. قال كالمودع للأموات والأحياء، خلاص ما هو خلاص هينتقل لرفيق الأعلى خلاص، فلازم نودع الأموات كمان، نروح نصلي عليهم وداعا، معنا نودع الأحياء، وقف كده على المنبر وودع الأحياء جميعا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فشوف هنا جمال التشريع، فذهب إلى شهداء أحد يودعهم كما يودع الأحياء عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني فرط لكم، أنا هسبقكم خلاصا وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، يعني ألقاكم فين؟ على الحوض ليودع الأحياء، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. دي مدينة، شوف كده في بلاد اليمن، والجحفة معروفة، يعني عايز أقول لك إن الحوض بتاع النبي كبير جدا. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. ده للأمة عائشة، عفانا الله إياكم. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عقبة، دي كانت آخر نظرة شفت فيها النبي، من بعدها مات النبي وانتقل إلى رفيق الأحد. فكما ودع الأحياء ودع الأموات عليه الصلاة والسلام، حديث عند البخاري. الثالث من قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها أو فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ يبقى اللي ارتكب كبيرة ثم تاب منها ومات يصلى عليه. النبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام. الرابع الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم، فاسق يرتكب الكبائر لكن مسلم، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، عارف ان الصلاة فرض بس مقصر كسلان متهاون، والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق، فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا واحد تارك للصلاة مات، نصلي عليه نعم، بس العالم ما يصليش عليه اللي هو قدوة. ليه؟ زجرا لغيره، عشان الناس يقول سبحان الله، شوف لما مات فلان الشيخ فلان ما صلاش عليه. ليه؟ عشان تارك للصلاة، فالناس تبدأ تخاف من ترك الصلاة، لحسن يوم ما نموت ما نلاقيش حد يصلي علينا، تبقى مشكلة من العلماء يعني والقدوات. فده خاص بالعلماء والدعاء زجرا للغير، لكن بقية الناس يصلون. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها، ولم يصلي عليه. صلنت يعني أنا ما صلي خلاص كده، زي اللي قتل نفسه وجيء به للنبي قال صلوا على صاحبكم، المنتحر يعني صلوا على صاحبكم، يبقى المنتحر نصلي عليه نعم، إلا العالم أو القدوة نقول له ما تصليش زاجرا للغير، وهكذا. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى سستان، يعني مات يعني الناس صاحوا عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته انطلق إلى الصف أخبره، فقال رجل اللهم العنه، اللهم العنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، يعني قتل نفسه يعني، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات، فقال ما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشقص معه، يعني تعرف السكين يعني أو حاجة زي. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه، مادام شفته بيقتل نفسه أنا ما صليش عليه، صلوا أنتم علي. فده دليل على أن القدوة والأسوة ما يصليش على أصحاب الفجور المعلنة الظاهرة حتى يكون زجرا لغيرهم. إذن فيجوز الامتناع عن الصلاة عليه للفاسق الفاجر بهذه الكبائر زجرا للغير، وده بيكون من أهل العلم والقدوات والأسوات. وعن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي عليه الصلاة والتسليم من الصلاة على الغال اللي هو أخذ شملة أو أخذ شيء معين، وقوله لأصحابه صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني أخذ أمرا من الغنائم لا يصح أن يأخذه. الخامس المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر ثم بعد ذلك كان يصلي، يعني ترك الصلاة على المدين نسخ، كان في أول الأمر وكذا نسخ، فالمدين نصلي عليه عادي. فعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والتسليم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصل عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا عشان نسدد منه يعني؟ قالوا 3 دنانير. قال فقال بأصابعه 3 كيات فصلى عليها، يعني مدام عنده مال يوفي الدين نصلي عليه. ثم أتي بالثالث فقالوا صل عليه، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم، يعني عليه دين 3 دنانير بس ما عندوش مال يسدد يعني، فقال صلوا انتوا علي، يعني أنا مصليش عليه. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، يعني أنا هدفع الدين عنه. فالنبي رحمه صلي، لأن من تكفل بالدين أصبح خلاص انتقل الدين من الميت لهذا الرجل الذي تكفل به. عشان كده ما زالت دي معمول بها في كثير من بلاد، يجي فيها جماعة حد له عليه ديون، طب أنا خلاص أنا أتكفل به مثلا يعني. بس خلي بالكم من النصب اللي في ناس بينصبوا في الباب ده، يجيب لك جنازة فيها زلط ورمل ما هيش جنازة، ويدخلوا بالمسجد ويقولوا يا جماعة عاملين يعيطوا، يا جماعة في حد على أبونا ديون، هما من أنا ليا عنده 1000 جنيه واحد منهم يعني، والتاني وأنا ليا 1000، والتاني عامل نفسه ابنه، طب والله يا جماعة طب سامح أبويا، لا دي حقوق قدام الناس في المسجد بقى، يا جماعة طب ما أنا ما عنديش أسدد، يا عيني الإمام راجل مسكين وطيب يا رق قلبه يا جماعة، طيب مدام 2000 جنيه ما تجمعوا لهم يا جماعة ونسدد الدين عن الأخ اللي مات ده، الناس يا عيني تدفع يجمعوا 2000 جنيه ويصلوا، بعد ما يصلوا يلا يا جماعة شيلوا الجنازة مفيش حد، فين يا جماعة ابنه؟ مفيش حد، خدوا 2000 جنيه ومشوا، افتحوا يا جماعة يلاقوا جواها رمل وزلط، شوية رمل وزلط 50 جنيه، خدوا 2000 جنيه ومشوا. فتخلي بالكم من المسائل دي، لازم تكونوا عارفين مين الميت ومين أهله. إن بيحصل نصب كتير، ده وصل للدرجة يا إخوة، أنا كنت في عطلة مرة في مسجد جنب البيت، ففي المساجد عندنا بيكون في أكفان مجانا، كفن الموتى يعني، بيطلعوا صدقة على الأموات يعني، يجي لك شاب عمال يبكي يا شيخنا خير والله حادثة بس على الطريق السريع ومات فيها 12 واحد وعايزين 12 كفن دلوقتي. وبياخدهم يبيعهم. فأذكر أن أنا كنت موجود فقلت له حادثة الآن على الطريق السريع؟ قال لي قلت له هم هيتكفنوا بدون غسل يا ابني وبدون نشوف إيه الأخبار، وده لسه هيروحوا الأسعاف ولسه فيه تحقيقات وفيه نيابة، اصبر يا ابني لما يتم الأمر هنبعت معاك مندوب من المسجد يشوف وإحنا نتكفن. قلت له يروح هربا. هو عايز ياخد ويبيع، لا في حادثة ولا في شيء. نخلي بالنا من نصب النصابين في بلادنا يعني، هنا ما فيش الكلام ده الحمد لله. وعن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سنة بن الأكوع، وروى الذي قبله وفيه: أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ بقول لنبي لو أنا قضيت عنه الدين هتصلي عليه رسول الله؟ شوف حرصهم يا إخوة على إخوانهم. قال: إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: أوفيت ما عليه؟ قال: نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه نحو، وزاد في آخره: فلما فتح الله على رسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. أو كما قال النبي لما ربنا فتح على النبي بقى الفتح والفتوحات والغنائم، خلاص بقى نسخ قضية عدم الصلاة على الإله اللي عليه دين. النبي قال كده: أي حد يموت من أصحابي عليه دين أنا أدفعه عنه خلاص، والمال لو ترك مال يبقى للورثة وإحنا نقضي عنه الدين. فكان النبي يقضي دين المدين ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام من بيتنا للمسلمين يعني. فده نسخ اللي قبل يعني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا فلا. قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى عليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. أو كما قال النبي. الحديث عند البخاري ومسلم. طيب هنقف هنا عشان المقام بيضيق، ولسه الباب فيه الكثير من النصوص والأحاديث محتاجة الوقت. هنقف عند هذا الحد، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع صلاة الجنازة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.